الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في مضى ما يتعلق بالأصل الثاني عشر وهو أن هرج أهل البدع شرع لمصلحة الزجر لهم فقط، وعرفنا أن هذا القول من الأقوال الفاسدة، وأن المصلحة العظمى هي مصلحة التوقي أن يقل الإنسان نفسه وغيره من شر أهل البدع والأهواء. وأما مصلحة الزجر فهي للمصالح النادرة، والأصل أن أهل البدع والأهواء لا ينتفعون بذلك. وقرأنا جملة من آثار السلف في بيان أن السلف كانوا يراعون مصلحة التوقي، وكانوا يحذرون من أهل البدع والأهواء لعظيم شرهم، ولأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، وكان الواحد منهم يأبى أن يسمع من المبتدع آية من كتاب الله عز وجل خشية أن يتأولها على بدعته فتقع البدعة في قلبه. على كل، قرأنا جملة من الآثار في بيان هذه المسألة، وهناك كثير من أهل البدع والأهواء يحتجون بعبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل الهجر، ويتأولون ذلك على حسب أهوائهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أهل العلم والفضل ومن أهل البصيرة في الدين، ولا ندعي له العصمة ولا لغيره من أهل العلم، غير أن أهل البدع والأهواء ابتعدوا عن العبارات الصريحة والكثيرة جدا من عبارات السلف في التحذير من أهل البدع والأهواء، وفي بيان ضرر المجالسة والمصاحبة والاستماع لأهل البدع والأهواء، وصاروا يأخذون بعض العبارات من شيخ الإسلام من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ويتأولونها على أهوائهم. وقد فعل هذا كثير من أهل البدع والأهواء كعبد الرحمن عبد الخالق في كتابه موقف السلف من البدعة والمبتدع، وهكذا أبو الحسن المصري في بعض كتاباته، وهكذا الحلبي في كتابه منهج السلف الصالح، وهكذا أيضا الحوالي في شرح الطحاوية وفي غيرها، وهكذا أصحاب الإبانة في إبانتهم، وكل هؤلاء وغيرهم يتجهون إلى عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتأولونها على عدم الهجر، وأنه لا مصلحة في الهجر في هذه الأزمان، وصار الواحد ربما يصاحب أهل البدع والأهواء ويجالس أهل البدع والأهواء، وربما يدرس عند المبتدع ويحتك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا من تحميل كلام شيخ الإسلام خلاف ما فوق ما يحتمل، والحجة ليست بشيخ الإسلام ابن تيمية، الحجة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد دلت الأدلة على الابتعاد عن أهل البدع والأهواء من أدلة السنة وأدلة القرآن، الأدلة العامة تدل على ذلك، وأجمع السلف على هجر أهل البدع والأهواء. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يحمل على ما أرادوه من المعنى الفاسد. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجموع في الجزء 28 عن الهجر، فسئل عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجر لله تعالى من الشروط، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا؟ إلى آخر سؤال السائل، وسؤال السائل كان من الأسئلة العامة غير ولم يكن مختصا بهجر أهل البدع والأهواء، يدخل في سؤال السائل هجر أهل البدع والأهواء وهجر أصحاب المعاصي عموما، فإن الهجر لا يختص بأهل البدع والأهواء. فسئل شيخ الإسلام عن هذا الأمر فقال بعد كلام الله، وهو الكلام الذي يختطفونه من كلام شيخ الإسلام، قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فيأتون إلى هذه العبارة ويقولون إذن الهجر يكون لمصلحة الزجر. لا شك أن الزجر مصلحة من المصالح، غير أن مصلحة التوقي أعظم وأولى بالاعتبار، وكلام شيخ الإسلام كان حول الهجر عموما، ومصلحة الزجر موجودة وجودا كبيرا في أهل الذنوب والمعاصي، وموجودة لكن على سبيل الضعف في أهل البدع والأهواء. فقال فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك فليزيد الشر والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسد ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف ببعض الناس أنفع من الهجر. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وارد في سؤال السائل، حول سؤال السائل، وسؤال السائل كما عرفنا تكلم على مسألة الهجر عموما، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الهجر مقصود به زجر المهجور وتأديبه، وهذا يستقيم في هجر أهل الذنوب والمعاصي كهجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا، كان مراد بذلك الزجر والتأديب، ويدخل في ذلك أهل البدع، غير أن هنالك مصلحة كما عرفنا أقوى في هجرهم، وهي مصلحة التوقي من شرهم. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الهاجر إذا كان ضعيفا لا يستطيع الهجر وتكون المفسدة راجحة على المصلحة، قال لم يشرع الهجر بل يكون التأليف ببعض الناس أنفع من الهجر. وهذا قد يحصل في أهل الذنوب والمعاصي، وقد يحصل أيضا في بعض صور الهجر لا في جميعها مع أهل البدع والأهواء، أما مع أهل المعاصي فالأمر ظاهر، فقد يكثر الشر ويعظم الشر في أوساط الناس، وإذا أراد الشخص أن يهجر أصحاب المعاصي لم يتمكن من ذلك لضعفه، ربما يؤذى من جهتهم ويحارب أشد المحاربة لكثرتهم ولضعف هذا الهاجر، ليس في هجره مصلحة، لا يرتدعون من معاصيهم وذنوبهم ولا يستطيع أن يهجرهم لضعفه، فهنا أسلم في حقه أن يترك الهجر وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الهجر ليس فيه مصلحة لهم، أعني هجر الكلام والسلام ليس فيه مصلحة، فكونه يرفق بعامة الناس ويقوم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ويصبر على أذاهم فهذا الأنفع في هذا الموضع. لكن عند القوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا كان الهجر لهؤلاء من الهجر النافع، وهذا الهجر إذا كان يراد به الزجر فإنه ينظر فيه إلى هذا المنظار، ينظر فيه هذا المنظار، ينظر فيه هل المصلحة الهجر أو المصلحة التأليف والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيفعل العبد ما فيه مصلحة للناس. لكن ما يتعلق بأهل البدع والأهواء فقد يتمكن الشخص من بعض، نعم قد لا يتمكن من الهجر الذي يراد به الزجر، ويتمكن من الهجر الذي يراد به الوقاية، الوقاية من شر أهل البدع والأهواء. الهجر الذي يراد به الزجر كأن يترك السلام عليهم بالكلية ولا يرد السلام عليهم، لا يسلم عليهم ابتداء ولا يرد عليهم السلام. قد لا يتمكن في بعض الصور لضعفه ولكثرة أهل البدع والأهواء، وربما إذا فعل معهم ذلك آذوه، وربما سجن، وربما ضرب، وتحمل من الأذى ما لا يطيق. وهذا إذا كثرت البدعة في أوساط الناس وفشت تلك البدعة وضعف الشخص المتمسك بالسنة وكان في مجتمع من مجتمعات أهل البدع والأهواء، إذا أراد أن يترك السلام أو رد السلام ربما يؤذى لضعفه، فلا تحصل مصلحة له ولا لغيره بهذا الأمر بالهجر الذي يراد به الزجر. لكن بقى أنه يستطيع ألا يحضر مجالسهم، يقي نفسه من شرورهم، يستطيع ألا يسمع ما عندهم من الشبهات، وألا يحضر مجالسهم، وألا يدرس عندهم، يستطيع ألا يتخذ له صديقا منهم، يستطيع ألا يحضر، ألا يعود مرضاهم، فيستطيع أن يقي نفسه من شر البدعة. فهذا الهجر في حقه واجب أو مستحب في حال الضعف؟ هذا الهجر في حقه واجب لأنه مقدور عليه، مقدور عليه. ما يتعلق بهجر الزجر هذا نعم قد لا يتمكن لضعفه ولكثرة أهل البدع والأهواء، لكن بقى يستطيع أن يقي نفسه من شر أهل البدع والأهواء. فكلام شيخ الإسلام إنما هو على النوع الأول من أنواع هجر أهل البدع والأهواء الذي يراد به الزجر والتأديب. كيف تزجر وتؤدب وأنت في ضعف ولا يحصل منك شيء من الزجر والتأديب لأحد، بل ربما تؤذى الأذية الشديدة بالضرب أو بالحبس أو غير ذلك من أنواع الأذى. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالشيء الذي لا يستطاع العبد فيه معذور، والشيء الذي يستطيع أن يفعله فهذا واجب عليه، فيجب عليه أن يبتعد عن أهل البدع والأهواء، لا يتخذ له صديقا منهم، ولا ينبسط إليهم، ولا يفتح أذنيه لشبهاتهم ولضلالهم، فيقي نفسه من شرورهم. هذا شيء يمكن في جميع الحالات وفي جميع الأوقات، لكن عند الضعف مش الذي لا يمكنه هجر الزجر، هذا الذي لا يمكنه عند الضعف. لكن هجر التوقي هذا يمكنه في جميع الحالات غالبا، سواء كان في قوة أو كان في ضعف. قالوا الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة، من أكثر مؤلفة قلوبهم، ولما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين الذين خلفوا، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيره من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. فيقول الجواب الإمام أحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. وكلام الآن شيخ الإسلام حول هجر الزجر، هجر هجر الزجر، لا هجر التوقي. فذكر أن جواب الإمام أحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ينظر إلى القدرة وعدم القدرة. قال: ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة. وقد روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد أنه قال: إن نروي عن القدرية، أي غير الدعاة، إن نروي عن القدرية ولو فتشت أهل البصرة لوجدت ثلث لهم قدرية، يعني فشى القدر فيهم، لو فتشت أهل البصرة لوجدت ثلثهم قدرية. فاحتاج رحمة الله عليه أن يحدث عن القدرية لمصلحة شرعية، وهي حفظ الدين، حفظ السنة. لو ترك الإمام أحمد رحمة الله عليه التحديث عن القدرية لضاعت كثير من السنة، فإن بدعة القدر انتشرت في أهل البصرة انتشارا واسعا، فدخل في هذه البدعة كثير من أهل العلم والفضل، وكثير من رواة الحديث ومن حفاظ السنن دخلت فيهم هذه البدعة، وعندهم الأحاديث الكثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتاج العلماء إلى أن يدونوا السنة حتى تحفظ وألا يضيع الدين عن الناس. فتعارض عندهم أمران: الأمر الأول مصلحة هجر أهل البدع والأهواء، والأمر الآخر مصلحة حفظ الدين. فرأوا أن مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة هجر أهل البدع والأهواء، فأخذوا بأعظم المصلحتين، وهذا من علمهم ومن فقههم. قال: وجاء الإمام أحمد وغير في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة. والموضع الذي كثر فيه البدع ربما الشخص يضعف، لا يستطيع أن يهجر هجر الزجر، بمعنى أن لا يسلم عليهم وأن لا يرد عليهم السلام، ربما يؤذى، يعني يؤذى أشد الأذية. لكن في الأماكن التي تضعف فيها البدعة وتغل فيها البدعة يستطيع أن يتعامل معهم وأن يهجرهم هجر الزجر. وهذا الكلام فيما يتعلق بهجر الزجر. أما التوقي فلا بد للعبد أن يتقي البدعة ويتقي أهل البدع، فلا يحضر مجالسهم ولا يتخذ له صديقا منهم فيقي نفسه من شبهات أهل البدع والأهواء ومن ضلالاتهم، هذا واجب عليه في جميع الأحوال. وإنما كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بمسألة الزجر، الزجر عقوبة لا بد فيها من قوة، أما التوقي هذا واجب على الإنسان أن يقي نفسه من الشر، أن يقي نفسه من أهل البدع والأهواء، يقي نفسه من المنكرات، هذا الشيء واجب عليه. ولشيخ الإسلام بعد ذلك كلام حسن في نفس الجزء في صفحة 212، قال رحمه الله: في الهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي. فعل حسنة الجهاد وش المراد بذلك؟ الزجر، هجر الزجر. فقد يكون الهجران يراد به الترك، هجر الترك، أن تترك البدعة ويسلمك الله عز وجل من شرها. وقد يكون المقصود من الهجر الجهاد في سبيل الله الذي هو عقوبة أهل البدع والأهواء، على ما جنوه من البدعة، فقد يكون مقصود هذا وقد يكون مقصود ذاك. قال فله جرا قد يكون مقصود ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصود فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظلم تمنع النفوس عن ظلمه وتحض على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرة مأمور بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك، وهذا الكلام في ماذا؟ في الهجر الذي هو من قبيل الجهاد في سبيل الله، الذي هو هجر الزجر، ما هو هجر التوقي والوقاية من شر أهل البدع والأهواء. قال فإذا لم يكن في هجرة انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرة مأمور بها كما ذكر أحمد في عن أهل خراسان إذ ذاك، أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، يعني الجهمية كثر ما يستطيعون أن يعاملوهم بهذا الهجر الذي هو هجر الزجر. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة بسبب العجز، وكانت مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم لن درس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحسين مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. فشيخ الإسلام يفصل بين أنواع الهجر، قد يكون هجر يراد به الوقاية من البدع والأهواء، هذا لها شأن، فإذا المؤمن يستطيع ذلك في كل وقت في حال القوة وفي حال الضعف. وقد يراد بالهجر الزجر والتأديب والجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذا إن قدر عليه العبد فذاك، وإن كان ضعيفا عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يحتاج إلى المدارات كما ذكر، قد يكون في بلد جهمية لا يستطيع أن يظهر العداوة، يستطيع أن يتقي شرهم، لكن أنه يظهر العداوة لهم ويهجر هجر الزجر لا يستطيع ذلك، لأنه إن فعل ذلك آذوه، ربما قتلوه أو سجنوه أو ضربوه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو الأصل في الواجبات الشرعية، أن العبد يفعل المقدور ويسقط عنه المعجوز. فإذا كان مقدورا لك أن تبتعد عن أهل البدع والأهواء، فلا تحضر مجالسهم ولا تستمع لهم، فهذا واجب عليك، لأنه بذلك تقي نفسك من شرور البدع والأهواء. وإذا كنت قادرا على زجرهم بالهجر بهجر الزجر، لا تسلم عليهم ولا ترد عليهم السلام ولا تكلمهم بشيء، فافعل ذلك، فهذه الأمور يراعى فيها مثل هذه الضوابط الشرعية، غير أن أهل الأهواء يأتون إلى مثل هذا الكلام ويفتحون الباب فتحا واسعا، يقول شيخ الإسلام يقول ما عاد في هجر عند الضعف، ما في هجر لأهل البدع، وش المراد بهذا؟ قالوا نعم، لك أن تحضر محاضرة أهل البدع والأهواء، وأن تصاحب من شئت، وأن تعود مرضاهم، وأن تحضر ولائمهم، وأن تعاملهم كما تعامل غيرهم من الناس. وشيخ الإسلام لا يريد هذا المعنى وحاشا، كلام شيخ الإسلام ليس حول هذا المعنى، كلامه على مسائل الزجر لأهل البدع والأهواء في حال الضعف وعدم القدرة أن تظهر لهم المعادات، وكذلك تظهر الهجر بعدم السلام ورد السلام عليهم وأنت في ضعف، والبلد بلد جهمية أو بلد معتزلة أو بلد قدرية أو بلد مرجئة أو غير ذلك من بلدان أهل البدع والأهواء، وأنت فيها مستضعف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حافظ على دينك وإن كنت في موضع الشر، حافظ على دينك، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، عن مجالستهم وعن السماع لشبههم وضلالاتهم، لأنك إذا فتحت أذنيك لشبهاتهم هلكت كما هلكوا، والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. هذا من باب التنبيه على هذه العبارات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن أهل الباطل تأولوها التأويل البعيد وحملوها المحمل البعيد الذي لا يريده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو مخالف لمنهج السلف مخالفة كلية ومخالفة ومخالفة في أصل منهج السلف. طالبنا الكلام حول هذا الأمر واحتجنا إليه من باب التنبيه لكثرة من يفتن الناس بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ويتأوله التأويل البعيد عن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتأولونه كما عرفنا على ما يخالف منهج السلف في هذا الباب. والحمد لله أهل السنة في خير في هذه الأزمان، في خير وفي عافية، والعافية حصلت لهم بالابتعاد عن أهل البدع والأهواء، فلما ابتعدوا عنهم وعن مجالستهم وعن مصاحبتهم وعن الحضور لهم في دروسهم محاضراتهم سلموا وسلمت عقيدتهم وحصل لهم الظهور وانتشرت السنة وانتشر الخير. لو فعل أهل السنة كما يريد هؤلاء أهل الهواء لا ماتت السنة كما ماتت في قلوبهم، لماتت السنة في كما ماتت في قلوب أهل البدع والأهواء، ولضعفت السنة ولانتشرت البدعة وللتمس الحق بالباطل والهدى بالضلال. فالمصلحة والخير هو الابتعاد عن أهل البدع والأهواء، نعم هذا هو الخير للعبد، وهذا واجب على المسلم حتى يقي نفسه من شر الأمور، فإن البدع هي شر الأمور. وهكذا في باب الذنوب والمعاصي، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يهجر أهل الذنوب والمعاصي أو لا بصلح في هجرهم، هل يقول عاقل إذن صاحب الفساق، صاحب الفساق، وأن شيخ الإسلام يقول صاحب الفساق واجلسوا معهم واتخذوهم أصدقاء وأخلاء، من يحمل كلام شيخ الإسلام على هذا المحمل فهو من أحمق الناس ومن أجهل الناس، والباب واحد، الباب واحد. فشيخ الإسلام إنما تكلم على هجر الزجر عند الضعف وعدم حصول المصلحة، ما قال إذا زال هجر الزجر بسبب الضعف وعدم القدرة جالسوا هؤلاء، جالسوا الفساق وجالسوا القتلة وجالسوا الزنات وجالسوا المجرمين واتخذوهم أصحاب، كما تأول أهل البدع ذلك في الموضع الآخر، في موضع أهل البدع والأهواء قالوا كلام شيخ الإسلام يدل على أن لك أن تجالس أهل البدع وأن تصاحب أهل البدع وأن تمشي معهم وأن تحضر مجالسهم، وهذا تحميل لكلام شيخ الإسلام على غير محمله، وحاشا شيخ الإسلام أن يقول مثل هذا القول، لا في باب أهل البدع والأهواء ولا في باب أهل الفسوق والعصيان. الواجب للعبد أن يبتعد عما يضره، فلا يصاحب أصحاب الفسوق، وبطريق الأولى أنه لا يصاحب أهل الأهواء، لا يقترب من أهل الفسوق، وهكذا بطريق الأولى والأولى أنه لا يقترب من أهل البدع والأهواء. لكن الزجر هذا مبني على على القدرة وعلى المصالح الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.